دلالة الحس على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمة معلومة. فنحن نسمع في من مضى وفي من حضر أن من الناس من دعا الله فاستجاب له، أليس كذلك؟ ونوحا، ابدأ بأول الرسل، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا الله فاستجاب له، دعا على قريش وقال اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف فاستجاب الله له، ودعا بالغيث فاستجيب له، وأمثلة ذلك لا تحصى. وهذا دليل حسي معروف. هل هناك دليل حسي ملموس؟ اسأل نفسك، هل دعوت الله يوما من الأيام فاستجاب لك؟ نعم اي نعم، الحمد لله كثير، كثيرا ما يدعو الإنسان ربه فيستجيب الله له رأي العين. إذن هل هذا دليل حسي على وجود الله؟ ها؟ دليل حسي على وجوده وعلمه وقدرته ورحمته وسمعه وبصره وغير ذلك مما يتدل عليه الإجابة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. أما دلالة العقل على وجود الله فأيضا واضح جدا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه دلالة عقلية قطعية برهانية، سبر تقسيم. إما أن يخلقوا بدون خالق، نعم، أو أن يخلقوا أنفسهم، وكلاهما محال. بقي أن يكونوا خلقوا بخالق، فمن هو هذا الخالق؟ يا لا خلق الله، أبوك وأمك، نطفة المني خرجت من أبيه، والبويضة التي تلقت هذه النطفة منين؟ من أمك. إذن مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، التقت هذه بهذه فتكون الجنين، فصار أبوك وأمك هما اللذان خلقاك، ولا لا؟ العجينة المختلطة هي جابت الولد، أصلحهم هذا أم لا؟ ها؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وش الجواب؟ إذن الأب ما خلق منية، والأم ما خلقت البويضة، فالخالق من؟ الخالق الله. وأنا لا أظن عاقلا يقول إن أباه دخل في رحم زوجته وصار يصنع بيده الولد، هذا شيء مستحيل. فتبين الآن أن الخالق من؟ الخالق الله. هذا دليل عقلي على وجود الله، فكل الحوادث، كل الحوادث دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم علم اليقين أنها لم توجد نفسها ولم توجد بغير موجد. وعلى هذا فضرورة دلالة عقلية تدل على هذا. أما الشرع فالشرع أدلته أكثر من أن تحصى على وجود من؟ على وجود الله وعلى الإيمان باليوم الآخر. استمع، يقول فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبل هذا البيت فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، استنكار كيف انك تعصي ربك او تجحده. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد، ابدأ بنفسك وارجع إلى علماء الأحياء لتنظر ما في نفسك من العجائب الخلقة، وارجع إلى علماء النفس لتنظر ما في نفسك من عجائب الإرادات والانفعالات وغير ذلك، تجد العجب العجاب. نحن الآن نأكل الأكلة على أنها خبزة أدمت بعسل ومشت مع هذا الحق، ما الذي تلقاها؟ تلقاها عمال أخصائيون، كل واحد له اختصاص حتى يكيف هذه المضغة لتكون صالحة لتغذية هذا الجسم. ثم هناك موزعون، موزعوا بريد ولا برقيات أشد من هذا، موزعون لا يدعون صغيرة ولا كبيرة في الجسم إلا أعطوه نصيبه من هذا، من هذا الغذاء. وسبحان الله، لو أن إحدى الغدد في جزء من البدن تعدت على أخواتها وأخذت حظا من الغذاء أكثر من أخواتها، ماذا يكون؟ يكون هذا العضو يتضخم، يتضخم ويكبر. وقد شوهد أناس تكون أيديهم نسأل الله العافية أكبر من نصف الجسم. نعم، أنا شاهدت إنسان قبل زمن طويل معه يده يعني حوالي نصف جسمه، يعني كود يحملها حمل بيده الأخرى اللي يضعها على كتفه، نسأل الله العافية والسلامة. الأصابع أحيانا تأخذ بعض الأصابع حظا أكثر من الغذاء وبعد أن تضخم حتى يكون الإصبع الواحد كالذراع. يعني إذن في كل شيء لله آية تدل على وحدانيته. وقد بحث ابن القيم رحمه الله بحثا دقيقا في كتاب، في كتابه مفتاح دار السعادة في هذا الأمر، وبحث شيخ ابن القيم رحمه الله تطور بعد ذلك إلى أكثر من هذا. فلينظر الإنسان حكمة الله عز وجل وما في نفسه من الآيات الدالة على وجود خالقه سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حاجة بسيطة هي نطقنا الآن عبارة عن هواء يحصل من ضغط الرئتين فيمر على مجاري، يمر على مجرى فيكون حرفا، ويمر على مجرى آخر فيكون حرفا آخر، وهكذا في آن واحد وفي سرعة فائقة. شوف الآن الكلمات تتعاقب الحروف بلحظة، وكل واحد من هذه الحروف له مجرى خاص يختلف عن الأول، مع أن الأصل الذي أثار هذه الحروف شيء واحد. والآيات كثيرة، آيات الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء لا شك. قال والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضت حكمة الله البالغة ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. الإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع، كل الكتب السماوية أثبتت اليوم الآخر، وآمن به كل من ينتسب إلى الأديان السماوية. أيضا الحكمة تقتضي، وجه ذلك أنه من السفه البالغ أن يحدث هذا الخلق وترسل إليه الرسل وتنزل إليه الكتب ويباح دماء بعضهم لبعض وأموال بعضهم لبعض ونساء بعضهم لبعض ليقاتلوا على دين الله، ثم في النهاية موت بلا بعث. ما هذا؟ سفه. إيش الفائدة الآن؟ فلولا أن هناك يوما يجازى فيه العاملون بما عملوا لكان إيجاد الخليقة عبثا. ولا يظن ظان بالله هذا الظن إلا كافر. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. إيش بعدها؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إيش بعده؟ ها؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فلما نفى عن نفسه اللعب وأنه إنما خلقهما بالحق بيّن أن هذا له غاية. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إيش بعده؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإذا هذه الخليقة وهذه الشرائع ما جاءت إلا ليوم آخر. فلو أنها جاءت هكذا ليقتل الناس بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض ثم النتيجة أن يموتوا جميعا وتأكلهم الأرض لكان هذا من أسفل السفع. إذن فالإيمان باليوم الآخر اقتضت الشرائع والحكمة والعقل، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. من هو المكابر؟ المكابر هو الذي يعاند ولا يقبل مهما كان، والمجنون فاقد العقل. أما الإنسان العاقل فإن عقله يهديه إلى وجود اليوم الآخر وأنه أمر لا بد منه. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بنا أنه قرر هذا اليوم الآخر، قرره بعدة أدلة عقلية وحسية، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان على العمل بالطاعات وترك المعاصي، وإلا ما آمن أحد. والله هو محفظ.
وأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر، وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة أتباعهم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهرة وإنما المقصود به معاني تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله عن شواذ اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا لأنهم ليس لهم قدم ثابت يمكن تأويله منا وما لا يمكن
فيما يمكن
لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن ولا في تعيين المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتستهون بالتنزيه ولكن الله تعالى هتك أسرارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم. ولقد تصدى شيخ الإسلام وغيره لرد عليهم أكثر من غيرهم لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من
نصر السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا التفصيل في مذهب أهل التخيير وبيان الرد عليهم، وأن فساد قولهم معلوم بضرورة العقل والحس والشرع، وهم لا يحتاجون في الرد عليهم إلى عناء كبير، لأن نفور الناس منهم أمر ظاهر معلوم، ولهذا كانوا أقل الطوائف عددا، وإن كانوا قد يكونون أكثر الطوائف عددا يبتلي الله بهم الإعداد، لكن هم أقل الطوائف عددا لأن النفور منهم ظاهر معلوم. لكن أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وقولهم وأتباعهم يشمل من تبعهم اتباعا كاملا ومن تبعهم اتباعا جزئيا كالأشاعرة، فإن الأشاعرة بلا شك من أهل التأويل. واعلم أنهم إنما سموا أنفسهم بأهل التأويل من باب التغرير بالناس والدعوة إلى مذهبهم، وإلا فبالحقيقة أنهم هم أهل التحريف، أهل التحريف، لأن التأويل الذي يريدونه صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر، وهذا إذا لم يكن له دليل كان تحريفا، وهذا هو الواقع في مذهبهم، فإنهم ذهبوا في باب أسماء الله وصفاته مذهبا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. تسمية أنفسهم بأهل التأويل من باب التزيين والتلطيف والتغرير، لأنه من المعلوم أنه لو سموا أنفسهم أهل التحريف، ولا يمكن أن يسموا أنفسهم أهل التحريف، لنفر الناس منهم، لكن أهل التأويل لا شك أنها ألين وألطف ولا توجب النفور. طيب الجهمية من أتباعه؟ والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وأتباعهم من سائر الطوائف. فكل من تأول في شيء من صفات الله وأسمائه فهو داخل في هذا. حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه، أي تخالف الظاهر، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها. هذا مذهب التأويل، يقولون إن نصوص الصفات لا يراد بها ظاهر أجسام، لا يراد بها ظاهرها، الرحمن على عرش استوى ما أريد بها ظاهر الاستواء، اليد ما أريد بها ظاهرها، الوجه، وعلى هذا فقس. من مراد بها؟ قالوا مراد بها معان تخالف الظاهر. من يعلم هذه المعاني؟ يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، فهنا ثلاثة أمور: أولا لم يريد بها ظاهرها، ثانيا أراد بها معاني تخالف الظاهر، ثالثا هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. هذا مذهبهم مركب من هذه الأمور الثلاثة، وكلها كما مر علينا تحتاج إلى دليل، وليس عندهم دليل. فقولهم إنه لم يرد بها ظاهرها، نقول هذا خلاف الظاهر، بل إن الظاهر أن الله ورسوله إذا تكلم بكلام كان المراد به ظاهر الكلام، وكما أننا نحمل كلام الناس في بيعهم وشرائهم وأوقافهم ورهونهم وجميع معاملاتهم نحمل كلامهم على إيش؟ على ظاهره، فلماذا لا نحمل كلام النبي كلام الله ورسوله على ظاهره في أمور غيبية لا مجال للاجتهاد فيها؟ أليس الأجر بنا أن نستسلم لهذه النصوص ونحملها على ظاهرها؟ بلى، لأن هذه أمور غيبية ما للرأي فيها مجال. تكلم الله بها عن نفسه، وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فكان الواجب علينا أن نأخذها على ظاهرها. ولكن يجب أن نعلم أن ظاهرها ليس هو التمثيل، لأن التمثيل منفي عن الله عز وجل. طيب، أراد بها معاني تخالف الظاهر، أراد بها معاني تخالف الظاهر. من قال إنه أراد بها معاني تخالف الظاهر؟ إذ من الجائز أن لا يراد بها الظاهر ولا يراد بها معاني أخرى، وتكون ألفاظا هملا لا معنى لها. هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. إذن نطالبكم بالدليل على أن المراد بها معاني أخرى تخالف الظاهر، ولا دليل لهم في ذلك. واضح؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ولم يبينها للأمة، هذا أيضا دعوة. لو شعر الإنسان القائل بها ماذا يترتب عليها لنكص على عقبيه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم المراد بهذه النصوص الذي لم يدل عليه ظاهرها ولم يبينه للناس، مع أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو أعظم ما جاءت به الرسل، ماذا تكون حال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكون مبلغا؟ أبدا، غير مبلغ، يكون من أعظم الناس كتمانا للحق، لأن الحق لا يعلم إلا من عنده فكتمه. كتم العالم للحق أهون من كتم الرسول صلى الله عليه وسلم للحق، لأن العالم المعين إذا كتمه ذهبنا إلى عالم آخر وأخبرنا به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعلم الحق إلا من عنده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني هذه النصوص ولم يبينها الناس، كان هذا أعظم الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ إذا شف هذا المذهب الباطل والعياذ بالله ماذا يترتب عليه؟ كذب وتكذيب واتهام. فحينئذ كذب، لأنهم يقولون المراد بها معان أخرى وهم ما يعلمونها. تكذيب لأنهم نفوا الظواهر. اتهام، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بكتم بيان الحق في هذا. والله عز وجل يقول لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف المذاهب الباطلة وش ترتب عليها. فالآن هذا المذهب، مذهب التأويل، ترتب عليه هذه اللوازم الباطلة التي هي من أبطل ما يقال من الباطل. طيب، نسألهم لماذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمعانيها؟ قال: لأجل أن يمتحن عقول الناس أيهم يعلمها. هذه واحد. ثانيا، لأجل أن يكثر الثواب في طلب الوصول إلى معناها، لأن المعنى الذي يخالف الظاهر يحتاج إلى مقدمات حتى نصل إليه، لأنه يحتاج إلى أدلة تدل على أن ظاهر غير مراد، ثم يحتاج إلى أدلة تدل على أن هذا الذي زعم أنه مراد يحتمله اللفظ، ثم أدلة إلى تعيين المعنى الخاص. فالمهم أن الشارع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم لم يبينها من أجل أن يتعب الناس في الوصول إلى هذه المعاني بتخريجها على شواذ اللغة وطلب الأدلة الدالة عليها، فينالون بذلك الثواب، ينالون بذلك الثواب، لأنه كلما كثر العمل من أجل وصول الحق علما أو عملا كان ذلك أكثر للثواب. أنتم معي ولا سارحين؟ طيب، نقول لهم: هذان الغرضان غرضان باطلان. أما الأول فقولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لأجل إتعاب العقول إلا لأجل امتحان العقول، هذا إنما يصح لو كنت تلغز على أقوام حاضرين يجيبون عما ألغزت به، فإن كان حقا قبلته وإن كان باطلا فنته. أما والأمر ليس كذلك فهذا لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام ألغز ذات يوم على أصحابه حيث قال إن من الأشجار شجرة مثلها مثل المؤمن، ولا بينها، لكنه صار الناس يتخبطون أو يذكرون أشياء من شجر البوادي، نعم، ولم يصيبوا الغرض، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال إنها النخلة. هذا ممكن أن الشارع يختبر الناس، يختبر ذكاءهم في أمر يبينه لهم بعد، أما أن يجعل الأمر عائما ويختبر ذكاءهم إلى يوم القيامة فهذا مستحيل. وأما قولهم من أجل أن ننال كثرة الثواب، فنقول إن محاولة كثرة الثواب في التعمية على الخلق هو عقاب في الواقع وذنب يستحق العقاب لا الثواب، لأن الناس سوف يتخبطون في هذه المعاني كما هو الواقع، تخبطوا فيها وتناقضوا فيها حتى كان بعضهم يناقض بعضا، وحتى كان الواحد منهم يؤلف تأليفا في معنى ثم ينقضه مرة ثانية. فتبين يا إخوة أن هذا المذهب باطل ولا غير باطل؟ باطل، ومن أطل المذاهب، من أطل المذاهب. وسيأتينا إن شاء الله في الفصل التالي ما يترتب عليه من الإلزامات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين معنى المراد. صح، هؤلاء أكثر الناس اضطرابا لأنهم ما لهم قدم ثابت في الذي يمكن تأويله والذي لا يمكن. ولهذا تجد بعضهم ولا سيما الأشاعرة أثبتوا شيئا من الصفات وأنكروا شيئا، لأنهم يقول هذا يمكن تأويله وهذا لا يمكن. وكذلك أيضا المعتزلة اضطربوا، فمنهم من أنكر الصفات دون الأسماء، ومنهم من أنكر الأسماء والصفات أيضا، فلم يكن لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن. كذلك أيضا ليس لهم قدم ثابت في تعيين المراد. ما المراد بهذا؟ القدرة، النعمة، القوة، وما أشبه ذلك. وهذا يدل على بطلان أقوالهم، لأن تناقض الأقوال من أقوى الأدلة على بطلانه. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه. نعم، ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياقه وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. يعني مثلا قوله تعالى: لما خلقت بيدي، هم يقولون المراد باليد هنا النعمة أو القوة. نقول لهم: لا شك أن اليد تطلق في اللغة العربية على النعمة وعلى القوة، كما في حديث غزوة الحديبية لولا، يعني يخاطب البكر يقول: لولا يد لك عندي لردك بها لكلمتك، يعني يد بمعنى نعمة. وكما قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية قسم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر، فيقول: تعطي العطايا في الليل والليل ظلمة. فقوله من يد أي من نعمة. ويقولون: ما لي بهذا الأمر يدان، أي قوة. نقول: لا شك أن اليد تطلب من القوة، لكن هل يمكن أن يراد بها القوة في مثل قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ سياق الكلام يمنع هذا منعا باتا، إذ ما المعنى بيدي أي بنعمتي أو بقوتي؟ هذا لا يمكن. فالحاصل أن الشيخ الإسلام يقول أيضا إن ما يدعونه من المعاني أو ما يزعمونه يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرد، وحينئذ تكون دعوة باطلة. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه، يقول نحن الذين ننصر السنة لأننا دافعنا المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة من التخيل وغيرهم، وأقررنا بالنصوص على وجه التنزيه لله عز وجل، لأننا لا نقول وجه ويد وما أشبه ذلك لأن هذا من صفات الأجسام، فنحن منزهون لله عما لا يليق به، ونحن ندافع عن عقيدتنا ونبطل أقوال المعتزلة والجهمية والفلاسفة وما أشبه ذلك. فهم يتظاهرون بماذا؟ بنص السنة. لكن شيخ الإسلام يقول إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل ما ازداد أمرهم إلا شدة، ما زاد أمرهم الأمر إلا شدة، ولم ينتفع الناس بعلومهم، وما زالوا إلى الآن يقولون إن أهل السنة ثلاثة: السلفيون والأشعريون والماتريديون. وهذا في الحقيقة لا يصح، لأن لقب أهل السنة إنما ينطبق على من تمسك بالسنة. والذين يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في منهاجهم في العقيدة هل يكونون من أهل السنة؟ لا، ما يصح أن نسميهم من أهل السنة في هذه البدعة التي يحدثوها، وإن كانوا من أهل السنة من حيث الجملة، لكن في نفس الأسماء والصفات ليسوا من أهل السنة، بل هم مخالفون للسنة فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته. طيب، يقول ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نص السنة. ومعلوم أن مدافعة هؤلاء أكثر إلحاحا من مدافعة المعتزلة والجهمية والمعطلة. كيف أو لماذا؟ لأنهم يتسترون على باطلهم ويتظاهرون بنص السنة، وهذا هو البلاء. يعني المخالف لك إذا قال أنا على خلاف معك، هذا أمر أهون من رجل يقول أنا على الحق ويحاول أن يجعل نفسه من أهل الحق وهو دعي فيهم، فإن هذا أشد ضررا. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله من رد عليهم حتى لا يغتر الناس بهم. نعم، في الجملة، لأن في كثير من الأشياء من العقائد كاليوم الآخر وما فيه وافقوا أهل السنة فيه، ولا يمكن نخرجهم من أهل السنة إخراجا مطلقا، لأنه ما مشكل. لو أخذت مثلا النووي وابن حجر وغيرهم من أهل من الأشعرية، هذا ما أحد يقدرك عليه.
لكن مثلا
جبرية، لا هم مو جبرية في الحقيقة، لكن لهم مذهب في الحقيقة لا أصل لهم، يعني ما له حقيقة، ولهم خالفوا أهل السنة في القدر وخالفوهم أيضا في الإيمان لأنهم مرجئة، وخالفوهم في بعض المسائل من اليوم الآخر. إنما نفي كون من السنة على سبيل الإطلاق ما أستطيع أن أنفيها. نعم،
لا
حنا لا لا، في باب الصفات هم مذهب الأشاعرة ماشيين عليه تأويل. في ابن حاتم في الواقع متذبذب، ولا سيما في الباري متذبذب، أحيانا يؤيد مذهب السنة وأحيانا يؤيد مذهب. لكن بقطع النظر عن الرجلين أنا جئت بهما مثلا، إنما هذا المذهب من حيث هو بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، لكن في باب الصفات ليس بصحيح. حتى ما أثبتوه من الصفات لا يثبتونه على ما يثبتوه على السنة والجماعة. انظر إلى قول في الكلام مخالف للمذهب السنة والجماعة.
لكن المنهج
نعم
صرف النظر عن تطبيقهم في مسألة الصفات،
نعم.
أصل المنهج تقديم العقل،
نعم،
يعني مو هو الإنسان اللي يحكم عليه أكثر من مسألة التطبيق في الصفات.
لا لا، لكن تقديم العقل في باب الصفات، أما في الأمور العملية فهم موافقون. في الأمور العملية موافقون، ما يجعلون العقل مجال فيما لا مجال له فيه. على كل حال يجب أن نزل بالقسط، فمن معه حق قلنا معك حق، والباطل معك باطل، ومن كان على غير حق قلنا أنك لست على حق في كل ما تقول. فصل: مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. انتبه لهذه القضية: مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، يعني فيؤمنون بالبعث والجزاء والجنة والنار وما أشبه ذلك، يقول هذا حق على حقيقته، والناس سيبعثون ويحاسبون ويجزون ويعاقبون أو يثابون، لا نشك في هذا. وهذا حق ولا باطل؟ هذا حق. طيب، ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيير. استطال عليهم يعني تطاول عليهم واستعلوا عليهم، وقال لهم: تعال، أنتم تقولون إنه لا يراد بنصوص الصفات ظاهرها، وإنما يراد بها معاني أخرى، وتنكرون علينا إذا قلنا إنه لا يراد بنصوص المعاد ظاهرها وإنما هي تخيير. الآن بيصير نزاع بين من؟ بين أهل التخيير وأهل التأويل في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. يقولون: تعالوا، أنتم تؤولون في الصفات ولا تؤولون في المعاد، ونحن نؤول في البابين، ونقول كلها ليست على حقيقتها ولا ورد بها الحقيقة. عرفتم الآن؟ فالنزاع بينهما في باب الصفات، لأجل أن يلزمهم أهل التخيير بإنكار المعاد. شف، يقول: استطال عليهم أهل التخيير فألزموهم القول بالتأويل، فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. هم قالوا: إنكم أنتم يا أهل التأويل تقرون بنصوص المعاد على حقيقتها، ما تؤولون، صح ولا لا؟ وهكذا كان حال أهل التأويل. حال أهل التأويل بالنسبة للمعاد على أنه حق على حقيقته، طيب المعاد يؤمنون بالبعث وبالجزاء وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، يؤمنون بها. طيب في باب الصفات لا يؤمنون بها، يؤولونها. قال لهم أهل التخيل: أولوا في نصوص المعاد، لأن العقل يستبعد وقوع هذا الشيء، يستبعد إذا مزق الإنسان كل ممزق أن يبعث خلقا جديدا، هذا بعيد، بعيد أن يكون في جنة ونار ما تفنى أبد، هذا وشو ما يمكن. فأنتم يجب عليكم أن تؤولوا في نصوص المعاد كما أولتم في نصوص الصفات. استمع للجواب، جواب أهل التأويل. فقال لهم أهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة إيمانا منه، فلزم القول بثبوته. انتهى. شف الجواب مركب من إيجاب وسلب. علمنا بالاضطرار، وش معنى بالاضطرار؟ أي أن علمنا بذلك علم ضروري يقيني، ما في اشتباه عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد في الكتاب وفي السنة، وقامت الأدلة والبراهين على إثباته، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. وش الشبهة؟ الشبهة ما قالها ما قاله زعيمه من يحيي العظام وهي رميم، هذه الشبهة. هذه الشبهة فاسدة ولا غير فاسدة؟ فاسدة، لأن نقول يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. فالشبهة المانعة الآن من القول بالحقيقة فاسدة، فواجب علينا أن نقول بأنه حقيقة، كذا ولا لا؟ الجواب هذا صحيح ولا غير صحيح؟ يقول هذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد، وإلزام أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المطلوب. والله أعلم. كيف؟ وين الإلزام؟ نعم، نصوص المعاد وإلزامها التأويل.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها، فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، فإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين أهل التخيل وأهل التأويل بالنسبة لنصوص المعاد، فما هو الفرق يا محمد؟ على حقيقته. نعم، وش يقولون عنها؟
أسلم.
أهل التخيل وش يقولون عن نصوص المعاد؟
أهل التخيل؟
إيه؟ وش يقولون عن نصوص المعاد؟ نعم، وأنها تخيلات لا حقيقة لها، كذا؟
نعم.
ويصفون النصوص الدالة على إثباتها يصفون عن ظاهره. طيب أسلم الله يرها ياسر، بماذا أجاب أهل التأويل لأهل التخيل لما أزموهم؟ قالوا يلزمكم أن تقولوا بأن نصوص المعاد ليست على حقيقتها. حج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، ليقولوا أي أهل التأويل بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها، فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلازم القول بثبوتها. احفظ العبارة هذه لأنها مفيدة جدا، مختصرة واضحة ومختصرة. وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيل لأهل التأويل عنها. فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن نصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر بكثير من نصوص المعاد، وصدق رحمه الله، لأنه ما من آية في القرآن إلا وتجد فيها صفة من صفات الله. كل آية فهي كلام الله، وكل كلام الله فهو صفة من صفاته. لكن قارن بين نصوص المعاد ونصوص الصفات، أيها أكثر؟ نعم، نصوص الصفات أكثر بكثير. فإذا امتنع تأويل نصوص المعاد مع قلتها بالنسبة لنصوص الصفات، فامتناع نصوص الصفات من باب أولى. نعم. فصل. وأما أهل التجهيل، استمع لهم. نعم، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. صح، يعني إذا أجاز التأويل في الصفات ولم يجزه في المعاد فقد تناقض. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، حتى إن بعض الناس قال إن هذا هو مذهب السلف التجهيل. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. هذا مذهب من؟ أهل التجهيل، يعني الذين يدعون أو يصفون الخلق بالجهل، يجهلونهم، يجهلون الخلق. يقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري وش معنى آية الصفات، لو سألته ما معنى استوى الله على العرش قال ما أدري. لو سألته حين قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يقدر في الليل الآخر وش معنى ينزل، قال والله ما أدري. لو سألته ما معنى قوله تعالى ويبقى وجه ربك، قال ما أدري. وش معنى لما خلقت بيدي وش معنى اليدين، قال ما أدري. من يقوله الرسول؟ لا، من اللي يقول لا أدري؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون كل الناس لا يعرفون معاني آيات الصفات، وإنما هي عندهم بمنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره. أسألك الآن مش معنى ألف؟ ها؟ ما لها معنى. نعم، ما لها معنى. هم يقولون استواء العرش مثل ألف باء تاء ثاء، ما ندري وش معناه. وهذا الحقيقة إذا تأملته وجدت أنه من شر أقوال الناس، لأنه يقتضي إن هذه الآيات العظيمة والأحاديث الكثيرة في صفات الله كلها نزلت لهوا ولعبا، ما لها معنى. وش الفائدة من تكلم إنسان بكلام ما يعرف معنى؟ وش الفائدة من هذا؟ لو جاءنا واحد الآن غير عربي وكان يخاطب خطبة فصيحة ونعرف أنها مؤثرة بأنه ينفعل ويمد يده ويرده يكوش بوجهه ويفتح، نعم، وهو يخطب بأعلى صوته، لكن احنا عرب ما نعرف لغته، استفدنا ولا ما استفدنا؟ ما استفدنا إلا أننا رأينا انفعاله وحركاته وقلنا هذا رجل خطيب وفصيح. أما أن نعرف مدلول خطبة ما نعرف. هم يقولون هذه الألفاظ العربية باللسان العربي المبين هي بلسان عربي غير مبين، ما نعرف. الشيخ الإسلام يقول هؤلاء أضر على الإسلام من جميع الطوائف، لأنهم هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطق فدخلوا. لما رأوا هؤلاء يتكلمون بالقرآن والسنة ولا يعرفون ايش معناها، كان روح أنا اللي أوريك المعنى. إذا سألتك ايش معنى اليد قلت والله ما أدري، أقول أنا اللي أدري، أنا اللي بخلي لكلام الله معنى. المراد باليد القوة، ومعلوم أن من أثبت معنى خير ممن لم يثبت بلا شك، لأن هذا ما هو علم وهذا ليس ما هو علم، هذا سواء صح ما أثبته أم لم يصح. إنما المهم أنه لا يمكن أن ينزل القرآن بدون معنى أو سنة بدون معنى، فتجد هؤلاء هم أهل التجريب ويسمون أنفسهم تلبيسا وتزويرا بأهل التفويض، بأهل التفويض، لأنه معلوم أنه إذا قال هذا مفوض أهو من إذا قيل هذا مجهل. إذا قيل هذا مجهل جهل الرسول وأصحابه، ما هو مثل يقول هذا مفوض وفوض أمن إلى الله. والحاصل أن هذا هو مذهب أهل التجهيل، يقول حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. سبحان الله أن نصف الرسول عليه الصلاة والسلام محمدا بهذا الوصف يتكلم بالكلام وهو لا يدري ما معناه. لا أظن أحد يتكلم بكلام لا يعلم معناه إلا سكران أو مجنون أو مبرسم، وكل هذه في حق الرسول منفية قطعا. كيف يتكلم بكلام لا يدري وش معناه؟ طيب، ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات. مشكل، النصوص ما تثبت الصفات والعقول ما لها مدخل في الصفات. شفت؟ طيب، فحينئذ يلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال. صح ولا لا؟ السمع معزول عن دلالته، والعقل معزول عن تدخله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الأمة ليس عندهم علوم عقلية في باب الصفات ولا علوم سمعية. ليش؟ لأن العلم السمعي متعذر حيث إنهم يقرؤون ولا يفهمون، ومن قرأ ألفاظا بدون معنى فهو جاهل بلا شك. والعلوم العقلية أيضا عندهم منتفية، لأن العقل ما له مجال في باب الصفات، على عكس من أهل التأويل. أهل التأويل يكون العقل إيش له مدخل في باب الصفات؟ نعم، بل هو أصلا عندهم، عند أهل التأويل يرجعون في إثبات الصفات وما فيها إلا العقل. هذا اللي يقول ما في عقل ولا في فهم للمعنى. فالأمة معزولة عن معاني أسماء الله وصفاته بالعقل مش بعد والسمع، ما لها مدخل. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، يقول لفظة نثبت نقرأ ثم استوى على العرش، نقرأ ينزل ربنا السماء الدنيا ونثبت هذا، لكن وش معناه؟ ما نثبته. وحرام عليك أن تثبت أن معنى استوى على، أو أن معنى النزول النزول الحقيقي، حرام عليك. وحرام عليك تأول، حرام عليك أول، لأن العقل ما له مدخل. إذن وش أقول؟ اقرأ واسكت، لا تقول شيء، خليك مثل العجوز اللي ما تدري وش تقول، اقرأ ولا تتكلم في المعنى إطلاقا. وكل ما قيل لك فقل الله أعلم، كل ما قيل لك الله أعلم. نعم، طيب، هل هذا يمكن أن يبني الإنسان على عقيدته عليه؟ على جهل ما يدري وش أسماء المعبود ولا صفات المعبود؟ هذا لا يمكن أبدا. والحقيقة كلما تأملت هذا المذهب وجدته من أفسد المذاهب. نعم، شف، يقول ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. شوف الكلام هو متناقض هذا. يقول تجرى على ظاهرها. طيب إذا كان تجرى على ظاهرها خلها على ظاهرها. يقول لا، لها تأويل لا يعلمه إلا الله. وجه التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ شف. إذن نقول إن الذي جاء بهذه العبارة لا يريد إلا المداهنة فقط. يقول تجرى على ظاهرها، ثم يقول لها تأويل هو المراد، لها تأويل هو المراد لا يعلمه إلا الله. فإذا كانت تجرى على ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله وهو المراد منها، فكيف يتفق هذا وهذا؟ نقول لا شك أن هذا تناقض. قال وطريقتهم في نصوص الصفات. وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل صفحة 121 جيم واحد طرف في الطبعة التي على هامش منهاج السنة، هي الطبعة الأخيرة، لأن هذا مكتوب قبل الطبعة الأخيرة. يقول فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. شوف الله أعلم. العجيب أن كثيرا من الناس الذين لا يدرون عن مذهب السلف يقولون إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهم. انتبه، أهل التأويل وأهل التفويض، أهل التأويل وأهل التفويض. ويعنون بالتفويض تفويض المعنى الذي هو التجهيل في الواقع. إذا قلنا إن مذهب إن أهل السنة لا يخرجون عن هذين القسمين، معناها أن السلف ليسوا من أهل السنة. السبب لأن السلف يثبتون المعنى ولا يؤولون، فهم ليسوا مفوضة كأهل التجهيل، وليسوا مؤولة كأهل التعطيل، مؤولة كأهل التعطيل. فهناك نقول قسم ثالث تركتموه وهم أهل السنة، وهم الذين يفوضون الكيفية ويقرون بالمعنى، وهم السلف. يقول نحن نعلم معنى السواء الاستواء ولكن نجهل كيفيته، نعلم معنى اليد لكن نجهل كيفيته. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء فقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. مش معنى كيف الاستواء غير مجهول؟ أي أنه معلوم المعنى في اللغة العربية، كل يعرف معنى استواء على الشيء. والكيف غير معقول، يعني لا ندركه بعقولنا. وهل هو معلوم بالنص؟ الكيف غير معلوم، فاستوى عنه الدليلان العقلي والسمعي، فوجب التوقف فيه أي في الكيف. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء على حقيقته واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، وما وراثه إلا مبتدعة. وهكذا نقول في بقية الصفات. النزول إلى السماء الدنيا غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا نقول في بقية الصفات. ويقول والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية الكريمة اختلف السلف فيها على قراءتين. القراءة الأولى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذه قراءة الوصل. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله ويقف ثم يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أي قراءتين في المصحف؟ لا في المصحف. اي مصحف اي مصحفكم انت
عارف
اين فيها ميم عند وين موجود هذا المصحف يا ابو يوسف. اما الطبعه الاخيره طبعه الملك فهد فيه ما فيها ميم ولا ما فيها شيء. ها ظاهر ان ما فيها شيء على إلا الله. ها في إلا الله قال اي نعم الوقف اولى فقط. ليش؟ لان الوقف او الوصل مبني على معنى التأويل. ان كان المراد بالتأويل التفسير يعني تفسير المعنى وإيضاح المعنى فالوصل أولى، وإن كان المراد بالتأويل الحقيقة التي عليها الشيء فالقطع أولى.